إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن سالم يعني ابن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، والخمسة هم أحمد وأصحاب السنن، وهذا الحديث مداره على الزهري، فرواه سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه فرجع فيه فقال: أستيقنه عن الزهري يعيده ويبديه. واختلف فيه عن ابن جريج وعقيل وزياد بن سعد ومالك ومعمر ويونس بن يزيد، فرووه مرة عن الزهري متصلا مثل رواية سفيان، ورووه مرة عن الزهري مرسلا ليس فيه ذكر سالم ولا أبيه، ولذا فإن الأصح اتصاله لعدم الاختلاف فيه عن سفيان، وهو إمام حجة ثقة، ومن رواه مرسلا فقد ورد عنه متصلا، ولا يمتنع أن يكون الزهري حدث به مرة متصلا ومرة مرسلا. ثم إن ابن عيينة قد وافقه في الاتصال ابن أخي الزهري ويحيى ابن سعيد وشعيب وجماعة، ذكر الرواية عنهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقال الدارقطني بأن الزهري روى عن سالم عن أبيه أنه كان يمشي، قال: وقد مشى رسول الله، ونسب القول للزهري، لكن وهم فيه ابن عيينة فجعل المدرج مرفوعا، لكن ابن عيينة لم ينفرد بذلك كما تقدم، مما يدل على صحة هذا الحديث. وبه استدل الجمهور على استحباب أن يكون المشاة أمام الجنازة خلافا للحنفية. قال الجمهور: وقوله في حديث أبي هريرة من تبع لا يلزم منه أن يكون خلفها، كما أن سنة الفجر تابعة لصلاة الفجر، ومع ذلك فهي تؤدى قبل صلاة الفجر. وفي الحديث الاستدلال بأفعال الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد يؤخذ منه أن الفعل طريق لإثبات مذاهب الأئمة كما هو أحد قولي الأصوليين. وفي الحديث تشيع الإمام ونوابه جنائز المسلمين، واستدل بالحديث على أن الأفضل لمشيع الجنازة المشي، وذكر فعل الشيخين لبيان أن هذا الحكم غير منسوخ، وأن عمل الصحابة مستمر عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. وقول الصحابي نهينا له حكم الرفع على الصحيح، ففي الحديث عدم مشروعية اتباع النساء للجنائز، وهو محل اتفاق، لكن اختلفوا في حكمه هل هو جائز أو ممنوع منه، فقال مالك: هو مباح لغير الشابة، وقال الشافعي: هو مكروه، وقال الجمهور: يحرم. واستدلوا على التحريم بأحاديث وردت بالمنع، وفي الحديث تفريق الصحابة بين الكراهة والتحريم بحسب الاصطلاح المتأخر، وقال طائفة بأن النهي يقتضي التحريم، وعدم العزم المذكور في الحديث يقتضي عدم كونه كبيرة، وقيل عدم العزم فهم من أم عطية رضي الله عنها، والتحريم يؤخذ من النهي المجرد، فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل دل ذلك على تحريمه ومنعه. قال المؤلف: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع، متفق عليه. قال الأوزاعي وإسحاق: القيام للجنازة المارة مستحب، وصرفوا الأمر عن الوجوب لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. قالوا فقعوده هنا مرة بعد قيامه دليل على أنه ليس بواجب. وقال الجمهور هذا القيام غير مستحب. وحديث أبي سعيد الوارد في هذا الباب منسوخ بحديث علي، كيف وقد جاء في رواية لأحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. ولكن الوارد في هذا الحديث برواية مسلم إنما هو فعل، وليس في الفعل دلالة على النسخ، ولا يصار للنسخ مع إمكان الجمع. وقيل بوجوب القيام، ولكن القول الأول أقوى وأولى. واستدل الجمهور بحديث الباب على استحباب عدم جلوس التابع للجنازة حتى توضع، وقال الشافعي بعدم استحبابه، ورأى أن حديث الباب منسوخ. وقد جاء في حديث البراء أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس وجلسنا معه. وهذا الدليل يصلح أن يكون صارفا للأمر عن الوجوب، ولا يصلح أن يكون ناسخا. وأما علة القيام فقيل لفزع الموت، وقيل إعظاما لله، وقيل إكراما للملائكة، وقيل احتراما للنفوس، والله أعلم بحقيقة الحال. قال المؤلف عن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة، أخرجه أبو داود. وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي، تابعي ثقة مشهور، توفي سنة 29 و100. وعبد الله بن يزيد صحابي أنصاري شهد الحديبية وهو ابن 17 سنة. والحديث صحيح الإسناد، وإذا قال الصحابي من السنة فله حكم الرفع على الصحيح من قولي العلماء. ففي الحديث من الفوائد مشروعية إدخال الميت أولا في القبر من جهة موضع الرجلين، ويسل بعد ذلك سلا إلى القبر، فيدخل رأسه أولا من جهة الرجلين ثم بعد ذلك يسل. وباستحباب هذه الصفة قال أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة توضع الجنازة على جانب القبر مما يلي القبلة ثم يدخل الميت القبر معترضا. وقال بعض الشافعية يسل من قبل موضع رأسه، وحديث الباب حجة في هذه المسألة. قال المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف. وذلك لأن الحديث رواه همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر مرفوعا، ورواه شعبة وهشام الدستوائي عن قتادة فاختلف عليهما فيه، فروي مرفوعا وموقوفا. وهمام ثقة ثبت، والحديث روي عن همام مرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومرة من فعله، وهذا لا يؤثر على الحديث إذ بأي اللفظين ثبتا تم الاحتجاج به، وقد ورد في بعض الألفاظ وعلى سنة رسول الله، مما يدل على استحباب قول هذا اللفظ عند وضع الميت في لحده. قال المؤلف وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. حديث عائشة روته عنها عمرة واختلف عليها فيه، فرواه عنها محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ومالك عن أبي الرجال موقوفا على عائشة. وسنأتي لشرح هذا الحديث وبيان علته في يوم آخر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.